الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد ما تقدم من الثناء والتبرؤ من العبادة لغير الله والتبرؤ من الحول والقوة، يقول العبد وهو يخاطب ربه: اهدنا الصراط المستقيم. والسياق هو يلاحظ في السياق أمران: الأول الجمع في اهدنا، لأن الآية من أولها صورة من أولها فيها جمع، فلم تبدأ الصورة بأحمد الله وإنما بدأت الحمد لله. الحمد لله جنس الحمد، ثم إياك نعبد بالجمع، إياك نستعين بالجمع. وذكرنا أمس أن النون قد تكون للعظمة وقد تكون للجمع، ولكل وجهة هو موليها ولكل توجيه له فائدة، ولا داعي للإعادة، فقد بينا هذا في درس أمس. فبقي السياق اهدنا. كان السياق في الغائب المدح والثناء على الرب عز وجل في الغياب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. جاء خطاب: إياك نعبد. وقلنا من الحسن بمكان أن يكون الثناء في الغيبة وأن يكون الطلب في الحضور. ومن الخطأ الشنيع الذي يفعله كثير من المصلين أنه وهو في أثناء الحضور في الصلاة لا يسأل ربه، وإذا قال السلام عليكم السلام عليكم قال رب اغفر لي وارحمني. الأصل أن يكون السؤال في الحضور وانت بين يدي الله، وبعد السلام تستغفر وتسبح، والدعاء يكون في الحضور وانت بين يدي الملك اسأل، ولا تسأل لما تبتعد عنه لما تخرج بين يدي. فمن الخطأ الدعاء مباشرة بعد التسليم. الحمد والثناء في الغياب، السؤال تبرؤ والسؤال في أثناء الحضور. تقول اهدنا، اهدنا هذا حضور، اهدنا الصراط المستقيم. ذكرنا في الدروس الأول وأيضا أذكر ولا أعيد، ذكرنا في الدروس الأول أن الهداية لها معاني، ذكرنا ثلاثة معاني. يهمنا من هذا المعنى أن الهداية هنا هدينا معناها هداية التوفيق والالتزام. يا رب من علينا أن ووفقنا أن نلتزم أوامرك وأن نبتعد عن نواهيك. وقلنا أصل الهداية في العربية الإمالة، إن هدنا إليك أي ملنا إليك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهادى بين اثنين، أي يتمايل بين اثنين، والهدية سميت هدية لأنها تخرج أو لأنها تميل قلب من تعطي إياها، والهدي سمي هديا لأنه يمال به من الحرم من الحل إلى الحرم، هذه الميل اليسير اللي قد يكون أمتار، فإذا دخل الكبش أو الشاة دخلت فمالت من الحرم إلى الحل أصبحت هديا، فليست كل شاة هديا، شاة معينة التي يمال بها إلى الحرم. فأصل الهدية قائم على الإمالة، يعني كأنك تقول يا رب اجعل قلبي يميل إليك. مجرد ما يميل القلب لله عز وجل، مجرد ما يميل القلب لله عز وجل لا يخاف على صاحبه، مجرد أدنى التفاتة وأدنى ميل فحينئذ حصلت الهداية. اهدنا الصراط المستقيم. في سر في جمع هذا اهدنا، أيضا في سر وفي سر عظيم طول فيه ابن كثير. هذا السر طول فيه ابن كثير. الأمة فيها الأولياء وفيها العباد وفيها العلماء، بل العوالم فيها الملائكة، وفيها من خلط عملا صالحا بآخر سيئا، وفيها الفاجر والفاسق، وكل هؤلاء وهم يقرؤون الفاتحة بين يدي الله على وجه الوجوب 17 مرة كلهم يقول اهدنا الصراط المستقيم. وما في كما في الحديث عن ابن عباس في صحيح مسلم: ما قرأت أمتك بحرف إلا أعطيته، أو ما قرأت بحرف من الفاتحة إلا أعطيته. بعض الفجرة والفسقة وبعض من خلط عملا صالحا بسيء، هذا الظن به إن قرأ أن يكون دعاؤه معلقا لو قال اهدني، لكن من بركة هذه الأمة، من بركة الله على هذه الأمة، أن الدعاء جاء بإهدنا، فلا بد أن يكون في الأمة من هو على صلاح ومن هو على ولاية وعلى خير، فإن قال اهدنا فإن الله عز وجل يستجيب له، ولازم هذه الاستجابة أن ينتفع بها كل من حضر. فكما أن الجماعة تنفع العبد في أخراه فإنها تنفعه في دنياه. المسجد تجد فيه في صلاة الجماعة أخا يذكرك، أخا تحبه، أخا يحبك، فالجماعة كلها بركات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الأمة كلها جماعة، فقال: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يوجد في الإسلام جماعات، الإسلام فيه جماعة واحدة، كل المسلمين على الرغم عن أنوفهم جماعة. وهذا ما أخذ من اهدنا الصراط المستقيم، كل المسلمين يقولون اهدنا الصراط المستقيم، وفي قولنا اهدنا الصراط المستقيم إشارة لطيفة إلى جواز الدعاء للغير. أنت لما تقول اهدنا تدعو لنفسك وتدعو لغيرك، أن تدعو لنفسك وتدعو لغيرك، فيها إشارة لطيفة بجواز الدعاء للغير. حتى قالوا: الدعاء الذي يستجاب هو الدعاء الذي يخرج من لسان لم يعص صاحبه الله فيه. كيف؟ أنت إن دعوت لي فتكون قد دعوت بلسان ما دعوت لي، فأنا دعوت بلسان ما عصيت الله فيه، الدعاء لي، ولسانك ما عصى المعصية في حقي وأن تدعو لي، فيكون الدعاء لي بلسان أنا ما عصيت الله فيه، فأنا لما أدعو لغيري فهذا من دوافع الاستجابة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث أن الرجل إذا دعا لأخيه فإن الملك يقول: ولك بمثله. إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فادعو ما تحب لمن تحب. يعني أنا الآن أريد أن يستجيب الله دعائي، أدعو لأخي أبو أحمد، الملك يقول لي: ولك بمثله، فأكون قد حصلت ما أريد، فأكون قد حصلت ما أريد. إذا أردت أن تدعو يستجيب لك على المضمون، تذكر أخ من أحبابك وارفع يديك وادعو له بالذي تحبه أنت، فالملك يقول: ولك بمثله. وهذا مأخوذ من اهدنا، هذا مأخوذ من اهدنا، اهدنا بالجمع، هذا الجمع مهم. هذا الجمع دعاء المسلمين أصناف، الملائكة تدعو بهذا الدعاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم يهود على شيء كما حسدتكم على التأمين، فيه هذا المعنى. يعني اليهود ما حسدون على كلمة الألف والميم والياء والنون على هذه الأحرف، حسدتنا على أننا ندعو لبعضنا بعضا. وحسدتنا على أننا ننظر إلى ربنا، قلوبنا معلقة بالله. وذكرت إشارة ولا بد أن تكون راسخة في قلوبنا، الذي يستقرأ القرآن يجد أن المؤمنين علمهم ربنا أن تتعلق قلوبهم بالمنعم، وأن أهل الكتاب قلوبهم متعلقة بالنعمة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، أما نحن اذكروني أذكركم في البقرة، في نفس يعني في, 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 في السياق متقارب، شاهد أن هذه الأمة قلوبها معلقة بالمنعم، وأن أهل الكتاب قلوبها متعلقة بالنعمة. ولذا عند الابتلاء ينبغي أن تكون هذه الأمة عند الابتلاء أن تكون قلوبها متعلقة بالمبتلي، وغيرنا تكون قلوبها متعلقة بالبلاء بالبلية. ومن كان عند البلاء قلبه متعلقة بالمبتلي فالبلاء يهون عليه ولا يلتفت إليه. من كان قلبه متعلقا بالله البلاء يهون، لا شيء البلاء. أما من كان قلبه متعلقا بالبلية فالبلية تثقل عليه وتشتد عليه، لدروس مفهوم يتضمنها قولنا اهدنا، كأن في اهدنا أنني أتوسل إلى الله بطاعة أخي. والتوسل إلى الله عز وجل بطاعة أخي لا حرج فيه. وهنا مسألة أذكرها استطرادا والمقام يستدعي لها وهي مهمة. هل يجوز الطلب طلب دعاء من الغير؟ يعني أقول لك ادعو لي. نحن طلبة علم نحتاج أن ندرس المسألة دراسة صحيحة بالطرق الشرعية الصحيحة. الناظر للأدلة يجد أن في المسألة تفصيل، هنالك ما يأذن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اهدنا الصراط المستقيم، تدعو لأخيك، أن تبادر بالدعاء لأخيك هذا أمر لا حرج فيه. أن تطلب قالوا ادعو لنا ربك، قالوا يا موسى ادعو لنا ربك، طلب الدعاء معروف عند السابقين، قالوا يا أبانا استغفر لنا، طلب الدعاء معروف عند السابقين. ورد في حديث عند الترمذي لكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا أخي لا تنسانا من دعائك، والحديث لم يثبت. ورد أثار فيها المنع، جاء رجل لعمر فقال لعمر ادعو الله لي، فقال له عمر لا أم لك، ادعو لنفسك لست بنبي. جاء رجل لحذيفة فقال لحذيفة بن اليمان ادعو الله لي، قال هذا يرجع إلى نسائه ويقول اليوم دعا لي حذيفة ادعو لنفسك لست بنبي. قيل لطاووس ادعو الله لي، فقال طاووس أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ادعو لنفسك. والصواب في المسألة أن طلب الدعاء من الغير لا حرج فيه، شريطة أن لا يرفع عن منزلته وأن لا يظن به ظنا زائدا عن مقداره. ولذا قال عمر أنا لست بالنبي، لا تتعلق قلوبكم بي. طلب الدعاء من النبي شيء وطلب الدعاء من غير النبي شيء آخر. وفي هذا لفت في قول حذيفة، قال هذا يرجع إلى أزواجه، يقول دعا لي حذيفة، أي أنزل حذيفة فوق منزلته فافتخر بدعائه. فلما لاحظ حذيفة هذا الملحظ قال ادع لنفسك. وفي قول طاووس لما جاءه مبتلى وقال ادع الله لي، قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إشارة إلى أن العبد إن طلب منه الدعاء وعلم أن الطالب قد تعلق قلبه بالمطلوب فيجب عليه أن يقطع هذا التعلق وأن يربطه بعلام الغيوب. قل ادعو الله ما أدعو لك، ادعو الله عز وجل. إذا رأيت من يطلب منك الدعاء وقد تعلق قلبه فيك لا تدعو له، لا تدعو له حتى لا ينزلك فوق منزلتك. أما الأصل أن تبادر أنت بالدعاء، أنا أبادر بأن أدعو لإخواني، ماذا يضير؟ ربك أكرم الأكرمين، وإذا دعوت لإخوانك قال لك ملك ولك بمثله، ماذا يضيرك لو أنك دعوت لأهل مرج الحمام ثم وسعت لأهل الأردن ثم وسعت لإخوانك المسلمين جميعا؟ ماذا يضيرك لو أنك دعوت لجيرانك، لو دعوت لأحبابك لأقاربك لإخوانك لأصدقائك؟ ماذا يضيرك؟ اجعل دعاء اهدنا، اجعل دعاء، تذكر دعاء المسلمين لتكن رحمة في قلبك، وتذكر دائما إن دعوت تذكر من تحب اهدنا. هذه مهمة جدا، هذه فيها درس عظيم، ينبغي أن يكون قلب المؤمن رحيم. وأحوج الناس للدعاء الفجرة والفسقة والبعيدين عن الله عز وجل، استعن بالله عز وجل عليهم بالدعاء. هذه كلمة مهمة جدا، وهذا درس يتكرر دائما، وينبغي أن يكون في أعماق أعماقنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. لما ندعو بعد الثناء نقول اهدنا الصراط المستقيم. صدنا إلى أمس، آخر ما تكلمنا أمس وطلبت وعلقت الأمر إليكم، قلنا الصراط، الصراط قلنا فيها قراءات من القراءات السبعية المتواترة التي قرأها ابن كثير وقرأها قل ورواها قنبل عنه في إحدى روايات ابن كثير. كان ابن كثير يقرأ اهدنا الصراط بالسين لا بالصاد، وقرأت بالزاي المشبع الخالصة اهدنا الصراط المستقيم، وهي لهجة من لهجات العرب. اهدنا الصراط المستقيم، ايش الصراط اللغة؟ من صرط، سواء بالسين او بالصاد، هذا هو اللي بسموه الابدال. العرب تبدل، العرب تبدل القاف بالكاف، وتبدل القاف بالجيم. الكلام الموجود على ألسنة الناس اليوم عربي، أن تقلب القاف كافا وأن تقلب القاف جيما هذا معروف عند العرب،
عند المصري.
حتى في بعض القراءات الشاذة قد جعل ربك تحتك سرية، هذه قراءة من القراءات الشاذة، قد جعل ربك تحتك سرية. طيب، فالصراط بالسين أو بالصاد، بالسين أو بالصاد هذا إبدال، وهذا من الأمور المقبولة. لكن شو أنا صرطة في العرب؟ ذكرنا كتاب معجم مقاييس اللغة، هذه صورة معجم مقاييس اللغة. يقول، ذكرت لكم أن معجم مقاييس اللغة يعني معجم تميز بشيء ذكرته في درس أمس. يقول السين والراء والطاء صرطة أصل صحيح واحد له معنى واحد يدل على غيبة في مر وذهاب، أنت مار وماشي تغيب، صرط يدل على غيبة في ممر وذهاب. كلام عجيب، كلام عجيب، صرط يدل على غيبة في ممر الوذهب يشترط أن تغيب وأن تمشي وأن تمر أو تذهب الطريق. الصراط الطريق نكمل حتى يظهر المعنى أكثر قبل أن أعلق. قال من ذلك قولهم صرطت الطعام. صرطت الطعام غيبة في ممر الذهاب، الطعام يذهب إلى الجوف ويغيب. العرب يصح أن تقول إيش؟
سرط.
آفتنا في عدم تأثرنا بالقرآن اللغة العربية أننا لا نفهم العربية. لو نفهم العربية القلب يرقص فرحا يطير. القرآن لما الذي يفهم العربية ويسمع القرآن ويقرأ القرآن له حال لا يمكن أن يوصف. كفار قريش لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قيام بيقوم الليل بعدد يسير من أصحابه يقوم بهم الليل في الكعبة عدد قليل، كانوا يأتون فيسمعون، ثم لما يرى بعضهم بعضا يتعاهد بعضهم بعضا، يأخذ بعضهم على بعض العهد ألا يعودون فيعودون. فالقرآن كان يأخذ قلوبهم ولا يمكن أن لا يعودوا، يعني مع الفرق الكبير طبعا لا يمكن أن يوصف، لا يمكن أن يقارن. كيف إنسان مفتون بمباراة أو مفتون بمسلسل أو مفتون مع الفرق لا يمكن أن يوصف، فلا يقدر أن يترك أن يتابع هذا الأمر. فالعرب لما كانت تسمع القرآن لا تطيق، لا يمكن أن هذه اللذة وهذه النشوة وهذه الراحة تفوتنا. فالكفار، لا أتكلم عن المسلمين، أتكلم عن الكفار، فرق قريش، كان يأخذ العهد بعضهم على بعض ألا يعودوا فيعودوا، ويسرق بعضهم بعضا السمع كالشياطين، يسترقون السمع من رسول الله وهو يقرأ، فيصاب الذي العرب الذي سمع القرآن يصاب بسرور وفرح ما لا يمكن أن يوصف. علتنا مع القرآن لغتنا، علة الأمة لغتها، من أسباب نهوض الأمم اللغة، فإذا أردنا أن نقوم لابد من اللغة. ومن أسباب دمار هذه الأمة مستشرقون جاءوا إلى ديارنا وأفسدوا لغتنا عن عمد ونادوا بالعامية. في قصص طويلة وكثيرة وجهود عظيمة، وكان من رأس المؤامرة الكبير، رأس الكبير طه حسين، وفعل في الأمة الأعاجيب إلى آخر ما يمكن أن يتكلم في هذا الباب. يقول الصراط، قلنا إيش يقول الصراط؟ غيبة في ممر وذهاب. قولهم صرطت الطعام أي إذا بلعته، لأنه إذا صرط غابة. وبعض أهل العلم يقول الصراط مشتق من ذلك لأن الذاهب فيه يغيب غيبة الطعام المسترط. إيش كل هالكلام؟ الكلام أن الصراط يسع الناس كلهم وهم يمشون فيه يغيبون من سعته. ما معنى الصراط؟ هل هو الصراط الطريق؟ لا، ذكرنا قاعدة وسنبقى عليها حتى لو دفعنا الثمن أن نقول في كثير من المواطن لا ندري، سنضطر أن نقول لا ندري إلا بمراجعات دقيقة للغاية وأوقات تحتاج من الأوقات كبيرة. لا يوجد في العربية ترادف، لا يمكن أن نجد في العربية كلمة تسد مكان الكلمة الأخرى. إذا لما قال النقاش قال الصراط هي الطريق بالرومية، هذا خطأ، وهذا الخطأ مركب من أصلين اعتمد على أصلين كلاهما خطأ. أولا لا يوجد في القرآن كلمة غير عربية، ومن قال في القرآن كلمة عربية كلمة غير عربية فهو مخطئ، كما حرر ذلك بتفصيل الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. لكن هنالك بعض الكلمات وافقت وجودها في عدة لغات، فلعلها اشتهرت في بعض اللغات وهجرها قريش لهجة قريش، فقالوا هي كلمة أعجمية. لا يوجد في القرآن كلام أعجمي، القرآن كله أنزله الله بلسان عربي مبين. والأصل الآخر قال هي الطريق بلغة الروم، وهذا خطأ. الطريق غير الصراط وغير السبيل. هنالك فرق بين الصراط والطريق والسبيل. الصراط من صرطة، وصرط إذا بلعه، والعرب تقول في أمثلتها: لا تكن حلوا فتصطرط، ولا تكن مرا فتلفظ. لا تكن حلوا فتصطرط أي تبلع، ولا تكن مرا فتلفظ، وهذا دلالة على الوسطية، أن يكون الإنسان وسطا. إذا كان الإنسان يميل بطبعه إلى الانبساط فليتماسك، وإذا كان الإنسان يميل بطبعه إلى العبوسة فإيش؟ فليبسط وجهه. يكون الإنسان وسطا، لا تكن حلوا فتصطرط، ولا تكن مرا فتلفظ. الصراط سمي صراطا لأنه يبتلع المشين فيه ويغيبهم. الصراط منازل، والصراط سبل، كلها متآلف غير مختلف، متجانس غير متوالف غير مختلف. يعني منازل، سبل، طرق، كلها في طريق واحد. ولذا الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه السبل كلها هي جزء من الصراط. الطريق لا يلزم منها أن تتسع جميع المشين فيه، الصراط يلزم أن يتسع جميع من فيه. الطريق لا يلزم أن تكون سهلة ذلولة، الطريق سهل ذلول لا صعوبة فيه. الصراط سهل ذلول، الطريق لا يلزم أن تكون سهل ذلولة. الصراط يتسع جميع الناس، ومن سعته أنه يغيب من مر فيه. الطريق لا يلزم ذلك، قد نمشي أنا وإياك في طريق ولا يتسع للإثنين، أنا وإياك نمشي لا نستطيع أن نمشي بجانب بعضنا بعضا. الصراط يتسع لجميع الخلق من آدم إلى قيام الساعة، ويغيبهم من سعته، هو منازل. الصراط سهل، الطريق لا يلزم فيه السهولة، يلزم من الصراط أن يكون موصلا. الصراط الطريق الموصل، والطريق لا يلزم أن يكون، يقولون طريق غير نافذ، تمشي طريق يكون طريق غير موصل. فهذا الفرق بين الصراط والطريق. الصراط فيه سبل، الصراط فيه سبل، السبل المطروقة. السبيل هو طريق مطروق، لا يلزم في الطريق أن يكون مطروقا، أن يكون يمشى فيه، فقد يكون طريق مهجور. فإذا الطريق أصبح مسلوكا سمي سبيلا، سمي سبيلا. فالصراط يحتوي على السبل، يعني بعض ما في الصراط مطروق، وبعض ما فيه ليس بمطروق. ولذا قضت سنة الله أنه على رأس كل 100 يأتي مجدد يجدد لها أمر دينها، فالمكان الذي في الصراط هو ليس بسبيل يجعله سبيلا، المكان الذي هو ليس في الصراط يجعله سبيلا. في أمكنة في الصراط ليست سبلا، فهو يحولها باجتهاده فيجعلها سبلا، يجعلها إيش؟ مطروقة، الناس هجرتها، فهو يجعل الناس يمشون فيها بما أتاه الله عز وجل من علم وصبر وحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وجهود عظيمة يضعها في الأمة. فإذا الصراط هو سبل وزيادة، سبل وزيادة. ولذا كل كلمة في كل موطن لا يناسب إلا هذا الموطن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الداعية يحتاج حتى يكون موفقا أن يمشي في سبيل. إيش يعني سبيل؟
مطروح.
يعني بتعبير سهل أن تكون عنده تجارب دعوية. لذا لما لقى إبراهيم لما لقى موسى محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج قال ماذا فرض الله عليك على أمتك؟ قال 50 فرض. قال يا محمد أنت ما بلوت الناس، أنت على الطريق مش على السبيل. النبي في المعراج كان على الطريق مش على السبيل، قال أنت ما بلوت الناس، أنا بلوتهم، أمتك لا تطيق، ارجع إلى ربك واسألهم التخفيف. فبقي يسأل ربه التخفيف حتى نزلها إلى 5. فعلى كريم الله وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. وإلا كان عندي 50 فريضة في اليوم والليلة. 50 فريضة في اليوم والليلة. قال أنت ما بلوت الناس. لذا الله قال قل هذه سبيلي. إيش سبيلي؟ مطروقة، طريق مطروق. الداعي حتى ينجح لابد أن يتعلم الدعوة، يكون في طريق مسلوك. الطريق الذي يدعو إليه العالم المتيقن على صدق ما عنده، الذي يعلم أن هذا الحق هجر وعنده من القوة التصورية وقوة إرادة ما تسعفه أن يحول الطريق إلى سبيل، أن يحول الطريق إلى سبيل. هذا لا يقدر عليه أي أحد من الناس. فالأمة بحاجة إلى من يمشي في السبيل، وبحاجة إلى الكبراء والقادة والعلماء والكبار الذين يحولون الطريق إلى سبيل. ولذا الله علمنا أن نقول اهدنا الصراط. يا الله شيء عجيب، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. أنا لا ألتفت للناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أسوا أسأت. فإذا ترك الناس شيئا من خير أنا إيش؟ أنا أبقى فيه، وإن لم يفعلوا الناس. ومن الأمور المحيرة التي حيرت العلماء وجعلتهم يضطربون في الإجابات، الذي يكون على الصراط المستقيم يقول اهدنا الصراط المستقيم. نعم يقول اهدنا الصراط المستقيم. طب أنا على الصراط، لماذا أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ أنا مهدي، أنا أصلي، أنا أقيم أحكام الله. قال العلماء العبد يعتريه نسيان وغفلة وسهو فهو بحاجة دائمة إلى الله، وحاجة العبد لله لا تنقطع. فأنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم الظهر غير ما تقول اهدنا الصراط المستقيم العصر، غير ما تقول اهدنا الصراط المستقيم المغرب، غير ما تقول اهدنا الصراط المستقيم العشاء. أنا في عملي بين الظهر والعصر اهدنا الصراط المستقيم مع من يعمل معي، وأن أدير شأني وأن أصلح حالي وأن لا أخالفك يا الله. أنا العصر مع جيراني أدعو اهدنا الصراط المستقيم مع جيراني. أنا الحاجة مستمرة دائمة. ولذا من كان على الصراط المستقيم يبقى يقول اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن الحاجات تختلف، ولأنك بحاجة في كل شأن من شؤون دنياك، في كل موقف مع كل أحد، في كل موقف مع كل أحد أن تبقى في الصراط المستقيم، فتقول اهدنا الصراط المستقيم. فلو كنت على الصراط المستقيم تبقى تقول اهدنا الصراط المستقيم. ولذا ذكرت لكم أننا لا نقول اهدنا إلى الصراط المستقيم. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنك تهدي إلى صراط المستقيم. تهدي من إلى صراط المستقيم؟ الكفار. الكافر ما يقول اهدنا الصراط المستقيم، الكافر يقول اهدنا إلى الصراط المستقيم، الكافر يقول اهدنا إلى الصراط المستقيم. أنت ما يجوز لك أن تحتج فتقول أنا على الصراط فلماذا أقول اهدنا الصراط المستقيم. فجوابي لك بإيجاز لو كنت تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم حق لك أن تقول أنا مؤمن فلا داعي أقول اهديني الصراط المستقيم. لا، أنت ما تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم، فهنالك هداية إلى الصراط وهنالك هداية في الصراط، فأن تطلب أن تبقى الهداية محفوفة بك وأنت في الصراط. أنا في الصراط وأطلب أن تبقى الهداية محفوف، أن تبقى الهداية محفوفة بي. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم هذا لها فوائد. إيش فائدة الخط المستقيم؟ أولا الصراط لا يلزم فيه الاستقامة، ولذا جاءت النعت خارجا عنه. لكن إيش فائدة الاستقامة؟ تفضل يا دكتور.
هو في تعريف الصراط في المعجم الوسيط، إذا ضمين الصاد يصبح الصيف، يصبح نصف الصيف المستقيم.
نعم.
يعني حتى في علشان موضوع الصراط.
نعم.
فالصراط أصلاً يلزمهم الاستقامة.
الصراط يتضمن الاستقامة. إذا لماذا وصف بأنه مستقيم؟ إذا كان الصراط قد حصلت فيه الاستقامة تحصيل حاصل، ما فائدة أن نقول المستقيم؟
الاستقامة تعني أنه أبصر الطرق.
هل لأنه متسع له شعاب كبيرة وكبير؟ كلمة المستقيم إخواني فيها فوائد عظيمة. من المعلوم أقرب طريق اللي هو إيش؟ الاستقامة. أقرب طريق وصل في علم الهندسة خط المستقيم. فجاء اهدنا الصراط المستقيم، يعني ما في طريق أقرب إلى رضا الله ولا في طريق أقرب إلى الجنة من هذا الطريق. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وخط بجانبه خطوط متعرجة، الخطوط المتعرجة التي خطها النبي صلى الله عليه وسلم هذه تقبل أن تتغير؟ خط المتعرج يبقى يتغير، المستقيم
لا يقبل التغيير،
لا يقبل التغيير أبدا. لذا هذا الحق مع الأجيال مرور الزمان الحق يبقى حقا لا يصبح باطلا، ثوابت القواعد الشرعية تبقى هي. الباطل يتغير، الأفكار الأرضية أصحابها قد يقلبونها رأسا على عقب. يعني الخط المتعرج مرسوم خط أعوج لجهة الشمال قد يصبح أعوج لجهة اليمين أو لجهة فوق أو لجهة تحت، متعرج لا ما يلتفت إليه الإنسان أعوج. بس الخط المستقيم يمتاز أيضا بغير الوصول، وأقرب طريقة للوصول يمتاز بالإيش؟ أنه لا يتغير بالثبات. في فائدة أيضا مهمة، الخط المستقيم له فائدة أخرى ثالثة، وهي الخط المستقيم يتميز عن كل الأمور المنحرفة التي حواليه. أنت لما تنظر إلى الانحرافات المختلفة، لو تخيلنا رسم النبي صلى الله عليه وسلم ووضعنا الاحتمالات لرسم الخطوط المتعرجة عن اليمين وعن الشمال، لو وضعنا احتمالات كثيرة في طرق التعريج، لكن لما تنظر كيفما كان الرسم رسم النبي صلى الله عليه وسلم كيفما كان شكلها، إذا نظرت فيبقى الخط المستقيم غير أنه ثابت متميز، يبقى متميز كيفما نظرت تجد أن هذا الخط المستقيم متميز. لذا هذه الأمة متميزة، هذه الأمة بل هذا الفرد في هذه الأمة إن بقي يسأل ربه الصراط المستقيم فهو متميز عن سائر الناس. الذي يسأل بفهم وعلم ويعمل بمقتضى ما يسأل هذا متميز، هذا متميز وواضح تميزه بين الناس. إن أوذي كما قال بعض الصلحاء قال كالشجر، يرميه الناس بالحجر ويرميهم بالثمر، لا ينظر إلى نفسه، يتميز بخلقه، يتميز بترفعه، يتميز أنه يراقب ربه، أنه يرضي الله عز وجل في قوله وفي فعله. فالخط المستقيم فيه تميز، خطوط متعرجة قد لا تميزها، قد لا تميز من هو على اليمين أو على الشمال، قد لا تميز من هو في القسم العلوي أو القسم السفلي في الرسم، لكن كيفما كان يبقى الخط المستقيم متميزا. فهذه بعض فوائد وصف الصراط بأنه مستقيم: ثبات، وصول بأقرب طريق، بأهنأ طريق، بأمرأ طريق، تأخذ ما تريد. الله الذي خلقك فوضع فيك الغرائز، وضع فيك الشهوات، هو الذي شرع لك أن تملأ هذه الشهوات بأحسن طريق، بأيسر طريق، بأبسط طريق. انظر سبحان الله، انظر رجل يتزوج يقال له زوجتك حامل، كم يفرح. الرجل زنى والعياذ بالله، قيل له من زنيت بها حامل، مصائب مصائب، الدنيا كلها تقوم ولا تقعد على رأسه، والعمل هو هو. انظر الذي يتزوج يدعو الناس للطعام ويشعل الكهرباء والأصوات يعني تخرج في كل مكان، والذي يزني يفعل نفس الفعل، هذا وطئ وهذا وطئ، بس هذا بحلال هذا بحرام. الذي يزني في الظلمات ويغلق الأبواب ويفعل عجيب. فالله عز وجل لما قال الصراط موصل ثابت مميز في كل شيء، في كل شيء تقول صراط المستقيم مميز وفي ثبات ما يتغير وهني لا عجاج فيه، تقول اهدنا الصراط المستقيم. آية عجيبة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط يبلع الناس كلهم وهم يمشون فيه ويغيبهم. أنت تسير في طريق كبير من هذا الصراط، فيه طرق، فيه طرق كلها كهارب، في سبيل، هذا السبيل كله هذا سبيل مطروق مسلوب، وفي طريق آخر في صعوبة، هذا يحتاجه أهل الهمم. هو طريق هو نفس المواصفات، مميز وسهل، لكن الناس بمعاصيهم هجروه، فيحتاج إلى مصلحين يركبون إيش الكهرباء فيه حتى يصبح مسلوكا، حتى يصبح كل الطريق مسلوك. هذه من معاني اهدنا الصراط المستقيم، ينبغي لمن يقرأ اهدنا الصراط المستقيم أن هذه المعاني ما تغيب عنه، وهذه المعاني تبقى عنده. الإمام ابن كثير رحمه الله فصل كثيرا في موضوع التوسل بالعمل، واستطرد أخذته النون اهدنا بالجمع أخذته، ففصل فيها كثيرا، وهذا ما سنقرأه إن شاء الله تعالى في درس غد. ما بقي مجال، نقرأ غدا إن شاء الله تعالى كلام ابن كثير على اهدنا الصراط المستقيم، ولا نعيد ما قلناه، فالذي قلناه إن شاء الله يبقى في القلوب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، أسأل الله أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يمن علينا فيرفع الرانا عن قلوبنا وعن عقولنا، ويجعلنا ممن يتدبر كلام ربنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله
فيك. تفضل.
الحديث المفارق الجماعة.
نعم.
المفارق الجماعة هذه يعني هي صفة لتارك لدينه أو لها معنى آخر يعني.
جزاك الله خير. الشافعي يجيبنا. أنا لا جواب عندي. الشافعي يجيبنا رحمه الله في كتاب الرسالة. كتاب الرسالة قرأه عبد الرحمن بن مهدي وهو من كبار أئمة الإسلام، يقول لما قرأت كتاب الرسالة فإني أدعو للإمام الشافعي في كل صلاة، ويقول قرأته 500 مرة وما من مرة إلا وأستفد منها ما لم أستفد في المرة التي قبلها. كتاب الشافعي الرسالة شرحه جمع، وفي النفس في نفسي أنا غصص أننا للآن ما وجدنا مخطوطا فيه شرح لهذا الكتاب، وبلغني من قريب أن هنالك مخطوطة في بعض مكتبات إيطاليا لشرح كتاب الرسالة، ولا أدري دقة الخبر. فالكتاب حقيقة من الكتب المهمة. الشافعي أقام كتابه وهو الكتاب الأصل في علم الأصول وعلم المصطلح. كتاب الرسالة عبارة عن كتاب في علم أصول الفقه وعلم المصطلح الحديث. أول مدون يقول وهو السائل وهو المجيب، يقول ما معنى الجماعة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ هذا الجواب الآن. الحديث الآخر هذا التارك لدينه فارق الجماعة. في حديث آخر من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال رحمه الله قال الجماعة جماعتان، جماعة أفهام وجماعة أبدان، ولم يكن للزوم أبدانهم معنى، لأننا وجدنا أبدان قوم مسلمين بين أقوام كافرين، وأبدان قوم كافرين بين أبدان قوم مسلمين، فلم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال فما المعنى؟ ما معنى الجماعة؟ تارك لدين فرق الجماعة. قال من حلل ما أحل الله وحرم ما حرم الله فهو من جماعتهم. يعني جماعة المسلمين جماعة أفهام وليست بجماعة أبدان. المسلمين مش قطيع غنم نسوقهم وكل واحد له معتقد بربنا شكل، هذا يرى حلال وذكر حرام، هذا قطيع غنم مش جماعة المسلمين. هذا شأن الحزبيين، هذا شأن الضالين. المسلمين يقول اهدنا الصراط المستقيم. جماعة المسلمين جماعة فهم، فكل من أقر بأركان الإسلام أركان الإيمان وحلل محل المسلمين وحرم محرم المسلمين على الرغم من أنفه هو من جماعة المسلمين. فالأمة يجمعها فهم، الإسلام فهم، جماعة المسلمين جماعة أفهام وليسوا بجماعة أبدان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن يحل دمه، قال التارك لدينه المفارق للجماعة. فيلزم من هذا أن تكون جماعة المسلمين جماعة واحدة. يا ليت المسلمين يفهمون هذا حتى لا أفخر، لا يفخر بعضنا على بعض، حتى لا يتواضع بعضنا لبعض، حتى نحقق الحب في الله وحتى نحقق الولاء لله. أنا أحب المؤمن لدينه ولا أحبه لحزبه ولا لانتمائه، كلما رأيت في الرجل ديانة وعلما ازداد حبي له بغض النظر عن أي شيء آخر. إذا لابد من جماعات، إذا لابد من الجماعات أعمل جماعة جنسي، إذا لابد من إقليميات كل واحد يعمل جماعة لأبوه لعيلته لبلده، ليش الإقليميات؟ المسلمون كلهم جماعة واحدة على الرغم من أنوفهم. الإسلام قاض عليهم بذلك، حاكم عليهم بذلك، فجعل من ترك جماعتهم حده السيف، بمعنى أنه لا وجود له بينهم. فالمسلمون جميعا جماعة واحدة، فقلبك اتسع تحب المسلمين، لا تغلق عقلك، ما تغلق عقلك، وإذا أبيت تغلق عقلك ما تغلقه كله، خلي شوي تسمع لغيره، لغير من أنت معه. وإذا أبيت إذا إلا أن تغلق على نفسك الباب، خلي المفتاح في جيبك ما ترمي. بعض الناس مغلق ومعاسك المفتاح ورمي برا وأبدا ما يسمع ولا شيء. إيش هذا؟ إيش هذا؟ اسمع يا أخي من البشر، تعلم، كل ما ازداد علمك ازداد نورك واستطعت تحكم على الناس. أما أن تغلق ولا تسمع وأن تتبجح فتقول فلان نجاة فلان، نجاة بالفهم، نجاة الشرع، نجاة ديننا بأركان الإسلام. أن تعتقد كليات الدين، مجرد ما تعتقد بكليات الدين، تشهد أن لا إله إلا الله، تقيم الأركان الخمس، تؤمن بالأركان الإيمان الست، دخلت الإسلام، فصرت فرد لك حقوق وعليك واجبات وأصبحت واحد من جماعة المسلمين. هذا المعنى يريته يتسع في قلوب وعقول الناس حتى يقضى على المذهبيات وحتى يقضى على الحزبيات وحتى يقضى على التعصبات وحتى يقضى على أن لا يرى الإنسان إلا نفسه وإلا ذاته وإلا جماعته. فالأصل في الإنسان أن يجعل الفهم هو المعيار، الفهم الصحيح هو المعيار للقبول والرد. والله تعالى أعلم. وضح الجواب. جزاك الله.